إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
تعشق روحك هذا الذكرى.
تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر،
تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان،
أن تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان،
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود.
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شهيد الثورة الإسلامية الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. القسم الثاني والأخير. خلاصة الحلقة الماضية. في 23 من أكتوبر عام 1928 ولد السيد البهشتي في مدينة إصفهان، وفي عام 1942 ترك الدراسة الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان، فأكمل المقدمات والسطوح. بعدها هاجر إلى قم فأكمل المراحل العليا في حوزتها العلمية، وفي عام 1948 عاد فأتم الثانوية ودخل كلية المنقول والمعقول في جامعة طهران، حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عام 1959. قاد السيد البهشتي المجاميع الطلابية لتهيئة كوادر إسلامية يعتمد عليها لإصلاح المجتمع، فساهم في تأسيس الجمعيات الإسلامية لرفض التيار الإسلامي وتقويته.
عفوا يا سيدي، السيد البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله، السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات، ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله.
آمين.
ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند الساعة 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني عليه الرحمة. وبعد عودته من ألمانيا بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخامنئي والشيخ المطهر والرفسنجاني والدكتور باهونر ومفتح وآية الله الطالقان وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلق عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناضلين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة. في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
استغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك. لدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله.
يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم. والجميع يعمل ويجد،
فهدفنا سامي.
بارك الله فيك سيد. بارك الله فيك.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. وفي تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني عليه الرحمة باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. في 18 من شباط عام 1979، وبعد انتصار الثورة الإسلامية، أصدر أربعة من أبرز العلماء المجاهدين في إيران بيانا أعلنوا فيه تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي، واختير السيد البهشتي أول أمين عام له.
يا أصحابي.
نعم.
يا أصحابي، تأسيس هذا الحزب جاء استمرارا للعمل الذي كانت جماعة العلماء المجاهدين ترعاه بهدف استقطاب القوى والكوادر الإسلامية،
وإضافة لما قاله السيد البهشتي أن التيارات غير الإسلامية نشطت في إعادة تنظيم صفوفها، وهي تحاول جاهدة في التغلغل في المؤسسات الثورية التي شكلت على أيدي الجماهير المسلمة.
باختصار، هناك أحزاب متعددة غير إسلامية منافقة تحاول مصادرة دماء وجهاد جماهيرنا المسلمة. نعم، إنها تريد حرف الثورة نحو ما تشتهي، بعضها لليمين وأخرى لليسار.
قاتلها الله. قاتلهم الله. يا أصحابي، هذه المعارضة المستميتة التي نلاقيها هي ليست ضد الحزب أو ضد أحد الشخصيات المؤسسة له، إنما هي ضد الإسلام، ضد القرآن.
صدقت
يا سيدي. يا إخوان، علينا أن نشمر عن ساعد الجد، ونحاول بما استطعنا من قدرة أن نستخدم العقل والحكمة ولا نشعل فتيل القوة
بإذن الله،
إذ لا تحمد عقباها. علينا أن نشيع روح المناظرة، فوقعها أدق وثمارها أينع.
أحسنت يا سيدي.
ولكن ولكن يا سيد نسمع صرخات هنا وهناك ومن مختلف الاتجاهات تدعو لإقامة دولة ديمقراطية وغيرها من المصطلحات الغربية.
كلها تعني مصادرة ثورة الشعب يا أخي. خير ما جاء به الإمام الخميني عندما قال: إنني أقبل بكل ما يقرره الشعب المسلم، أما رأيي فهو الجمهورية الإسلامية فقط.
وهو رأينا أيضا.
هذا يعني أنه سحب البساط من تحت تلك الاتجاهات وبيّن زيفها.
وماذا عن مهمتك كنائب لرئيس مجلس الخبراء يا سيد؟
الحمد لله انتهينا أنا وإخواني من تدوين الدستور، وسيعرض على نواب مجلس الشورى الإسلامي للتصويت عليه.
عفوا يا سيد، كم مادة احتوى؟
جمع في طياته 175 مادة مقسمة على 12 فصلا.
لو سمحت يا سيد بهشتي،
تفضل.
أرى أن الوقت لا يسع لمتابعتها، ولكن قل لي ماذا دونتم عن مسألة ولي الفقيه؟
ثبتنا في المادة 5 شرط وجود ولي فقيه جامع للشرائط يكون على رأس النظام والدولة، وطبعا يتمتع بالصلاحيات التي تليق بمنصب الولاية.
هذا يعني إفشال مؤامرة الليبراليين وسائر القوى المنحرفة بالكامل.
بإذن الله.
نعم، لو اتحدنا وفهمنا بعضنا البعض لم يتمكن هؤلاء ضعاف الإيمان من التغلغل بين صفوفنا، ولن يتمكنوا من سرقة جهودنا وجهادنا.
نعم يا سيد بهشتي، حقا إن هيكلية السلطة تتزين بوجودك، خصوصا وإنك العقل المدبر الثاني قبل وبعد الثورة.
صدقني يا أخي، لم يكن بودي الدخول في هيكلية السلطة، أحبذ العمل من خارجها، ولكنها أوامر الإمام الخميني وأنفذها بالسمع والطاعة. لذلك قبلت منصب رئاسة الديوان العالي للقضاء.
حسنا يا سيد، هناك بعض العناصر الليبرالية تسللت المجلس وقد قدموا لائحة قانونية ترمي إلى إلغاء القصاص من الأحكام القضائية، والأدهى من ذلك كله فلقد وقع عليها مجموعة من أساتذة الجامعات المتغربين.
قاتلهم الله.
خطواتهم هذه توحي للظاهر بأنها ذات معان إنسانية،
ولكن مضمونها خطر جدا، فهي تعني بالأساس تعطيلا للأحكام الإلهية.
وماذا ستفعل مقابل ذلك يا سيد؟
سأجعلهم يندمون في خطوتهم هذه.
بإذن الله.
لا تخف عليهم يا سيد، سيحاولون تأويلها كي لا يتهموا بعدم قبول حكم من أحكام الله.
الحمد لله أن سياسة الإمام حكيمة، وما علينا إلا الالتزام بها. فلقد قالها بصراحة: يجب أن تصطدم الثورة مع أمثال هؤلاء بدءا. قال: اتركوهم يعملوا بحرية ما داموا غير محاربين، فإن وعي الشعب ويقظته وتمسكه بالإسلام هو الكفيل بفضحهم ونبذهم جانبا.
الله ما شاء الله.
بعد قيام الطلبة السائرين على خط الإمام باحتلال وكر التجسس ألا وهو السفارة الأمريكية في طهران، سقطت الحكومة المؤقتة والتي كانت برئاسة مهدي بازرقان، فأجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، فتسلق لها أبو الحسن بني صدر وهو من الليبراليين الذين قربوا أنفسهم من قيادة الثورة، وسرعان ما بان زيفه عندما استلم المنصب، فبدا الخلاف واضحا بين السلطة التنفيذية وخط الإمام. ولما كانت التنظيمات والأحزاب الأخرى لا تجرؤ على مهاجمة شخص الإمام، انصب حقدهم على السيد البهشتي، ولكن حنكته والدعم الذي كان يوليه الإمام له والجماهير المؤمنة افتضح دجل بني صدر، فالتحق مع أنبذ الفئات التي يكرهها الشعب، وصوت المجلس في 21 من الشهر السادس عام 1981 بعدم كفاءته، فعزل طبقا للمادة 122 من الدستور الإسلامي.
لا أدري يا سيد، هل اتخذت الاحتياطات الوافية في هذا الاجتماع للحزب الجمهوري؟
إني لا أعجب من كلامك هذا يا أخي، فهذا هو طريق الحق. أقسم لو قتلت شهيدا في سبيل هذه الثورة فهو غاية ما أتمناه، شهيدا في سبيل الله.
عذرا سيدي.
نعم.
أنا قلت ذلك ليس خوفا أبدا، وإنما هذه الاغتيالات ازدادت ولم تفرق بين مسؤول أو عامة الناس.
وأنا أقدم عذري إليك، طبعا لم أقصدك. على أي حال، يبدو أن مواضيع مهمة ستطرح في اجتماعنا هذا.
نعم، فالمرحلة التي نمر بها خطيرة وحساسة وغاية في الدقة.
وهكذا كانت حادثة يونيو المفجعة انفجار مقر الحزب الجمهوري الإسلامي، والتي ذهب ضحيتها السيد البهشتي واثنان وسبعون آخرون من كوادر الدولة المخلصين. ولكن لواء الإسلام لم يتزعزع ولم يخفق، بل رفرف عاليا، فبركة هذا الدم الطاهر حققت نتائج لم يتصورها قادة الأحزاب العميلة والمنافقة وعلى جميع الأصعدة. خرج الشعب بأسره مودعا هذا الرجل الذي بقي يعمل ليل نهار لخدمة الإسلام.
Thank you.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوعد الصادق. تغطية مباشرة خاصة بمناسبة الرد الإيراني على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. نعم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر هذا وتغطيتنا المباشرة لعملية الوعد الصادق التي تقوم بها قوات الجمهورية الإسلامية في إيران التابعة لحرس الثورة الإسلامية، وتستهدف فيها الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيرات ردا على عدوان الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وقد بدأت هذه العملية قبيل قليل من الآن بإطلاق المئات من المسيرات والصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك أنباء عن انطلاق العشرات من المسيرات أيضا من مصادر مختلفة من اليمن ومن لبنان ومن سوريا باتجاه الأراضي المحتلة للرد على جرائم الكيان الصهيوني وخاصة جريمته باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق والتي أدت إلى استشهاد عدد من المستشارين الإيرانيين العاملين في سوريا. نتابع معكم أحبتنا الكرام آخر المستجدات على صعيد هذه العملية البطولية التي تقوم بها قواتنا الباسلة، قوات الجوفضاء الباسلة في حرس الثورة الإسلامية في إيران ضد أهداف حرس الثورة الإسلامية. ردا على جرائم الكيان الصهيوني، ضربت قواتنا الجوية أهدافا محددة داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا جانب من بيان حرس الثورة الإسلامية، وإن شاء الله سنتطرق إلى هذا البيان أكثر في سياق هذه التغطية، فتابعونا.
رژیم خبیث که سر تا پا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
نعم، هذا هو الوعد الصادق وهذا هو الرد الواقع، وهذه هي العملية التي وعدت بها الجمهورية الإسلامية والقيادة الإيرانية، واليوم تنفذ بأبهى وأجمل صورة وبأهيب رد على هذا العدو الذي كان يظن أنه لا أحد يستطيع أن يرد عليه، وها هي الآن الجمهورية الإسلامية ترد الصاع بأكثر من صاعين على جرائمه وعلى ما يرتكبه بحق هذه الأمة. وهذه العملية تأتي تتويجا لما أطلقته الجمهورية الإسلامية من وعد وقطعته للأمة الإسلامية بتأديب هذا العدو الذي ارتكب هذا الخطأ الكبير الذي سيندم عليه بكل تأكيد. أيها الأحبة الكرام، أما آخر الأخبار والمستجدات حول هذه العملية، فقد أعلنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيرات ردا على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق. وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أن العملية التي تحمل اسم الوعد الصادق تأتي في إطار معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين. وأوضح البيان أن العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 3 موجات من الطائرات المسيرة انطلقت من إيران نحو الكيان الصهيوني، وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن إيران أطلقت 10 الطائرات المسيرة مساء السبت. وذكرت مصادر إسرائيلية لإذاعة الجيش الاحتلال أن الهجوم الإيراني يتضمن صواريخ كروز أيضا. وأكد المحلل السياسي في موقع والله الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني كبير في كيان الاحتلال أن الهجوم الإيراني يتضمن 100 من الطائرات الهجومية من دون طيار. ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مسيرات انطلقت أيضا من اليمن، وأعلنت بلدية حيفا المحتلة حالة الطوارئ في ظل هذه التطورات. وقدرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تحاول إيران مزامنة هجوم الطائرات من دون طيار مع صواريخ أسرع والتي سيتم إطلاقها لاحقا، موضحة أن الطائرات المسيرة البطيئة يمكن استخدامها لتشتيت انتباه الدفاعات الإسرائيلية. ووفقا لمصدر أمني، أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات تضمنت الدخول لملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة، وتفاعلت حالة هلع وقلق في الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني إثر بدء هذه العملية. أحبتنا الكرام، وللمزيد من متابعة التطورات وآخر المستجدات وكذلك الوقوف على ما بين السطور مما يخرج من مواقف وتصريحات وبيانات وما إلى ذلك، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي معنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ حسن في لقائنا. أستاذ حسن، إيران وجهت الضربة، الوعد الصادق نفذ وصدق الوعد، ماذا في جديد المعادلة على مستوى المنطقة؟
الجديد في على مستوى المعادلة في المنطقة هي أننا أمام منعطف حددته القوى أو محور المقاومة وعلى رأسها إيران على مستوى المنطقة ككل. المعادلة قائمة، المعادلة إيران تناولت قبلا على كافة المستويات، تناولت قبلا الوجود الأمريكي في المنطقة ومكانة الكيان الغاصب في المنطقة، هو أن الكيان غير شرعي وعلينا باقتلاعه. واليوم مع الجريمة التي قام بها هذا الكيان باستهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية الإيرانية في دمشق، جاء عامل جديد على مستوى معادلة الصدام مع هذا العدو، وهو القرار الذي اتخذته إيران على أعلى المستويات بتوجيه ضربة أو بعملية رد على الاعتداء الغاشم على القنصلية. وبالطبع عملية الرد هذه الليلة تأتي في إطار المنحة الذي انتهجتها الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو أن الوجود الأمريكي في المنطقة قبل الحرب على غزة وقبل العدوان على القنصلية كان لإيران وقيادتها الحكيمة، كان لها القرار بأن علامات استفهام كبرى توضع على الوجود الأمريكي في المنطقة وعلى وجود الكيان الغاصب في المنطقة. وما نراه اليوم من عملية رد من جانب الجمهورية الإسلامية في إيران على عملية استهداف الكيان للمستشارين العسكريين واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، ما هي إلا الخطوة الأولى التي ستضع المنطقة ككل أمام معادلة كثيرا يعني القديمة المتجددة، ولكن أمام منحة جديد في أن عملية المواجهة التي الحتمية التي كان ينتظرها الكثير ما بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى المستشارين العسكريين في القنصلية وعلى القنصلية الإسلامية في دمشق، قد جاء وقتها وقد حسمتها إيران، قالت بأنها سترد على عملية الاغتيال هذه. واليوم نرى أن إيران ردت لتضع النقاط على الحروف بأن أي عملية اعتداء تطال إيران في أي موقع من العالم هي بصدد العمل للرد عليها.
نعم.
في أول نقاطها. في النقاط الأخرى هي أن عملية المواجهة ما بين محور المقاومة وهذه محاور العدوان أو قوى العدوان التي تريد النيل من أمتنا ليست بقراراتها هي أكبر من أمتنا، بل أن قرار أمتنا والذي تمثل هذه الليلة بالقرار الإيراني بتوجيه الضربة إلى الكيان الصهيوني أن قرار أبناء الأمة له حريته وله مكانته في المنطقة وفوق كل المعادلات وفوق كل الخيارات الأمريكية وقرارات وخيارات العدو الصهيوني، أن أمتنا أكبر من هؤلاء وقرارها ثابت على الأرض ولن يتغير. لقد حققنا الهدف اليوم. ردت إيران على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، كما هذا الرد جاء متوازيا مع العدوان، جاء موازيا للعدوان الذي يقوم به هذا العدو الصهيوني أو هذا الاحتلال على أبناء شعبنا في غزة. هنا هذا هو العمل الجديد في المعادلة، أن محور المقاومة متماسك الآن ويتعامل بصورة حتمية ومحددة تماما على أن الصراع لن يقف إلا بإزالة هذا الكيان، وأن أي قرار أو أي عملية عدوان من جانب هذا الكيان سيتم الرد عليه، وأي حماية أو أي وصاية لهذا الكيان بأنه كيان محمي هي بعيدة جدا عن أرض الواقع، وقد حققت ذلك إيران بقرارها الحتمي بالرد على العدوان على القنصلية وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني.
طيب، المعروف أن يعني الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تعهدت بحماية الكيان في حال توجيه إيران أي ضربة له. اليوم ماذا عن مكانة أمريكا في المنطقة في ظل تنفيذ إيران لقرار الرد؟
الواضح تماما على أن أمريكا التي تعهدت بحماية هذا الكيان هي بعيدة كل البعد عن هذا التعهد، نظرا لعدة أمور، وهي أن الجمهورية الإسلامية في إيران أعلنت أنها بصدد الرد على العدوان على قنصليتها في دمشق، وبذلك اندفعت الولايات المتحدة التي كانت دائما وأبدا حامي لهذا الكيان وعراب لهذا الكيان بالحماية عنه وبالتكفل في بالحماية عنه دون دراسة الواقع الذي نراه على الأرض اليوم، وهي أن معركة غزة قربت الموازين، وبذلك إنه أي عملية اعتداء تطال أي جسم من تواجد الأمة في المنطقة سيقوم محور المقاومة ليدافع أو سيتولى عملية الدفاع عن هذا المحور.
نعم.
بشكل جماعي بعيدا كل البعد عن عملية ما كانت المنطقة قائمة عليه ما قبل قرار القيادة الإيرانية وقرار إيران بالرد على العدوان الصهيوني. كنا نرى دائما على أن العدو الصهيوني يقوم بالاعتداءات دون أي عملية رد من أي جانب من خلال، يعني تعودنا قبلا بأن الرسميات العربية التي كانت تتعرض لاعتداءات من جانب العدو الصهيوني بالطبع كانوا يلوذون بالصمت ويقفون بعيدا عن أي عملية إيجاد مكان أو تثبيت مكان في مواجهة هذا العدو. اليوم إيران الذي قامت به هي عملية حسم لهذه السياسة التي كانت متبعة، أن الكيان له حريته في تناول أي جسم من أو أي محور من محاور الأمة دون عملية الرد. اليوم إيران حسبت هذا الموضوع ووقفت بردها على الاعتداء الصهيوني لتضع حدا لهذا الكيان ولأمريكا أيضا، بأن الكيان ومن يحمي هذا الكيان هو